الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة الفجر هذا اليوم، وقد قرأ الأخ، أخبرنا ماذا قرأ؟ من سورة الحشر؟ خطأ، استرح. قرأ سورة الحشر. ما الفرق بينه من سورة الحشر أو سورة الحشر؟ الحشر كاملة، ومن أحسن، بارك الله فيك، أفهمت؟ قرأ سورة الحشر، وهذه السورة نزلت في بني النضير، وبني النضير إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي كانت في المدينة، وكانت القبائل في المدينة ثلاثا: بنو قريظة، وبنو قينقاع، وبنو النضير. هذه القبائل أتت من الشام، وذلك لأنهم قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مبعثه مكة ومهاجره المدينة، ويعلمون صفة هذا النبي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون غايته، ويعرفون ما لا تكون عاقبته. فقالوا: نقدم على المدينة التي هي مهاجره ونسكن فيها ونغلب غيرنا، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله أن يظهره على جميع الأديان. واليهود يعرفون معنى كلمة الظهور في قوله تعالى: ليظهره على الدين كله. فاجتمعت هذه القبائل في المدينة لنصرة النبي الذي سيبعث، والذي تكون نبوته عامة شاملة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار من العرب، حسد العرب، لأن العرب واليهود أبناء عم، العرب واليهود أبناء عم. العرب بنو إسماعيل، وهؤلاء بنو إسرائيل، أي بنو يعقوب، فهم أبناء عم. وغالبا ما تكون العداوة بين أبناء العم، فهم حسدوا العرب أن يكون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، فكفروا به. هذه الآية نزلت في بني النضير، ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرى بينه وبين هؤلاء القبائل عهدا، ولكنهم نكثوا العهد، نكثوا العهد، وكانت الذلة على هؤلاء الناكثين للعهد. ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة كتب التاريخ. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواننا على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قراءة سيرته تزيد في الإيمان به وفي محبته صلى الله عليه وسلم، وتكسب الإنسان اقتداء وتأسيا به. لو أننا سألنا الآن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من طلاب العلم فضلا عن العامة، لوجدت الخلل الكثير. وهذا لأنهم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذه الجلسة، نتكلم عن بعض ما سمعنا، إذ أننا لو ذهبنا نتكلم على السورة كلها لطال بنا الوقت، ولكن نتكلم على ما يسر الله عز وجل. من ذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء ثلاثة أصناف من الناس: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ونظير هذه الآية من هذا الوجه قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصناف هذه الأمة ثلاثة: الصنف الأول المهاجرون، والثاني الأنصار، والثالث المتبعون. أما المهاجرون فهم الذين هاجروا ديارهم وأموالهم وأهليهم، هاجروا إلى الله ورسوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في مكة كما هو معروف، ودعا إلى الله واستمر في الدعوة وخرج إلى أهل الطائف ودعاهم، ولكن كثيرا منهم لم يؤمنوا به، فأذن الله له أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة فوجد أناسا نصروه وواسوه وحموه مما يحمون منه أبناءهم، وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين: بين الهجرة والنصرة، ولهذا قال: وينصرون الله ورسوله. أما الأنصار فإنهم أتوا بالنصرة فقط، ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم في بلادهم، ولهذا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وهذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد واحد مثلا من الأنصار أفضل من واحد من المهاجرين، لكن من حيث الجملة المهاجرون أفضل. الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين سلكوا طريقتهم في الإيمان، في العمل الصالح، في الجهاد، في كل شؤون الدين، وكذلك أيضا في الأخلاق. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم الذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين يقرون لهم بالفضيلة والسبق. ماذا يقولون الذين جاءوا من بعدهم؟ ماذا يقولون؟ إيش؟ الذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ تفضل. اي نعم. هذا واضح في الآية: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان سبقا زمنيا أو سبقا زمنيا ومعنويا؟ أجيب يا أخوان الأمرين، فهم سبقوهم بالإيمان لأنهم آمنوا قبلهم وهؤلاء تابعون، سبقوهم أيضا، نعم سبقوهم بالإيمان زمنا، سبقوهم أيضا بالإيمان معنى، فإيمان الصحابة رضي الله عنهم أقوى من إيمان التابعين بلا شك. والمراد أيضا الجنس، فقد يكون بعض الصحابة أو واحد من الصحابة أقل من بعض التابعين، لكن التفضيل إنما يكون في الجنس لا في الواحد. ولهذا نقول: أيما أفضل، الرجال أم النساء؟ أيما أفضل؟ الرجال أفضل، لكن من حيث الجنس قد يكون في النساء من هو أفضل من كثير من الرجال، فمثلا أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وأم سلمة وغيرهن. هؤلاء لا شك أنهن أفضل بكثير من الرجال، لكن المراد الجنس، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عودا على الآية، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا أي حقدا وبغضا للذين آمنوا، أي ممن سبقوا أو ممن سبقوا ولحقوا. أخوانا ممن سبقوا ولحقوا، يعني لا تجعلنا نبغض الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ولا نبغض الذين كانوا في عصرنا من المؤمنين، ولا نحمل لهم حقدا ولا غلا. وهذا الدعاء هو دعاء سؤال الله عز وجل، لكن يجب على الإنسان إذا دعا الله بشيء أن يفعل الأسباب الموصلة إليه. انتبه لهذه النقطة، الإنسان يسأل الله عز وجل حاجاته الدينية والدنيوية، لكن إذا سأل الله فلا بد أن يفعل الأسباب الموصلة إليه. أرأيتم لو أن رجلا قال اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكنه لم يتزوج، هل هذا لائق أو غير لائق؟ والله ما أدري، يمكن جئت عشان يريد هذا، غير لائق. كيف يريد أولادا بدون نكاح؟ هذا لا يمكن. كذلك إذا سألت الله أن يهديك، ليس معناها أن تسأله أن يهديك وتبقى مستلقيا على ظهرك على فراشك، لا بد أن تعمل، افعل أسباب الهداية. فهنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن تسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا. إذن لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين، لا تتبع عورات إخوانك المؤمنين، لأنك إن تتبعت عوراتهم فلا بد أن يقع في قلبك شيء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع عورات المؤمنين، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف أمه. إذن ما دمت تسأل الله ألا يجعل في قلبك غلا فلا تفعل ما يكون سببا للغل. لا تنهر أخاك، لا تؤذيه، لا تبع على بيعه، لا تشتري على شرائه، لا تخطب على خطبته، حتى يزول عنك ما في قلبك من الحقد، وحتى يمتنع الحقد والغل في قلبك. ربنا إنك رؤوف رحيم، قال العلماء رؤوف رحيم معناه متقارب، لكن الرأفة أشد من الرحمة، يعني هي رحمة وزيادة. فمن أسماء الله الرؤوف ومن أسمائه الرحيم. ثم نتكلم عما في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله أمر بالتقوى، والتقوى ذكرناها في الليلة الماضية في أول هذه الليلة، هي التقوى. أحسنت، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فبماذا تكون هذه الوقاية؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة، انظر ماذا قدمت، لا تنظر لما ماذا قدمت ليومك في الدنيا، ولكن المهم أن تنظر ما قدمت لنفسك في الآخرة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر أو ولتنظر، هي بسكون لام ولا بالكسر؟ بسكون لام. طيب، اللام هنا للأمر، ولام الأمر مكسورة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، اللام لام الأمر مكسورة، فلماذا سكنت في قوله ولتنظر؟ الجواب لأنها وقعت بعد الواو، ولام الأمر إذا وقعت بعد الواو فإنها تكون مسكنة. الأخ أجب، هل نقول ولتنظر ولا نقول ولتنظر؟ ولتنظر. لماذا سكناها ولام الأمر مكسورة؟ لا، الظاهر انك سرحت عن السرح. طيب، لماذا سكناها مع انها مكسورة؟ الاخ انت. اي نعم، وقعت بعد الواو، بارك الله فيك. وتسكن كذلك اذا وقعت بعد الفاء، وتسكن كذلك اذا وقعت بعد ثم. قال الله تعالى ثم ليقطع اتم، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن ان ينصره الله فليمجد بسبب الى السماء، هذه ساكنه لانها وقعت بعد الفاء، ثم ليقطع ساكنه لانها وقعت بعد ثم، ولتنظر ساكنه لانها وقعت بعد الواو. ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا، والا وليتمتعوا. انتم تقرؤون بالمصحف الان، المصحف بين ايديكم، هل هي مكسوره ولا ساكنه؟ قل. ساكنه. ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا، مكسوره. لماذا كسرت مع انها بعد الواو؟ لان هذه لام التعليل. نعم، بارك الله فيك. انتبهوا للفرق، كثير من الناس وهم قراء وأئمة نسمعهم يقولون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وهذا لحن يخل بالمعنى فلا يجوز، بل قل ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. طيب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، إن كنت أخطأت في هذا فقوموني. تفضل. ولينذروا، هذا الصواب. عالج الداء بداء أشد. استرح. من يعرف الصواب؟ تفضل.
وليعلم.
نعم، ولينذروا به وليعلموا. لماذا وهي وقعت بعد الواو؟ لأن هذه لام التعليل. استرح. إذن اعرفوا الفرق بين لام التعليل ولام الأمر، واعلم أنك إذا وضعت لام التعليل في مكان لام الأمر أو بالعكس فإنك لحنت لحنا إيش؟ يحيل بالمعنى، يحيل المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة. فإن قال قائل كيف قال الرب عز وجل لغد مع أنه بعيد؟ قلنا إنه قد يراد بالغد ما بعد يومك ولو بعد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم لا يقومون بمصالحهم. ولهذا أشد الناس ضياعا للوقت هم الذين يعصون الله. لا تجد أحدا خاسرا في وقته خسارة شديدة إلا من إيش؟ من عصى الله. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيش؟ فرطة ضائع. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا طاعته، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسون مصالحهم، أولئك هم الفاسقون. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت عن قشرها وبرزت. فالفسق هو الخروج عن الطاعة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يتساوون. الفرق: أصحاب الجنة هم الفائزون، يعني وأصحاب النار هم الخاسرون. ولا شك في هذا، أصحاب الجنة هم الفائزون الذين فازوا بأعمالهم الصالحة، والفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه، عكس أصحاب النار. فإذا كان الله تعالى نفى التساوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نتبع من؟ أصحاب الجنة. يا أخي، إن الله تعالى لم يخبرك بأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لتعلم هذا الخبر، ولكن لتحمل نفسك على أن تقوم بالعمل الصالح الذي يجعلك من أهل الجنة. انتبهوا لهذا النقطة. هل أراد الله منا لما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أن نعلم أنهم لا يتساوون، أو أراد منا شيئا آخر أهم، وهو أن نعمل بعمل أهل الجنة؟ وما ذاك على الله بعزيز، وليس علينا بصعب إذا يسره الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن، أي قرآن هو؟ أسألكم، قرآن قريب. هذا القرآن، هذا اسم إشارة يشار بها للقريب. لو أنزلنا هذا القرآن الذي بين أيديكم على جبل وهو الأصم الصلب الصعب لرأيته، أي لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، هامدا يتصدع من خشية الله عز وجل، وذلك لعظم ما أنزل عليه وهو القرآن. أما لو رأى الجبل رب العزة والجلال فماذا يكون؟ يكون دكا. ولهذا لما قال موسى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين، لما قال ربي أرني أنظر إليك، لشدة اشتياقه إلى الله عز وجل ومحبته له، قال انظر إلى الجبل، اقرأ الآية. نعم، قم بارك الله فيك. نعم، ما تعرف هل قلبك حاضر أو غافل؟ طيب، سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لا يمكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل الأصم الأشد. كيف عاد بنو آدم إذا كان هذا الجبل لم يستقر لرؤية الله عز وجل، فكيف ببني آدم؟ ولهذا قال جعله دكا، فلما رأى موسى هذا الأمر هاله وخر موسى صعقا، صعق من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا لا ينافي ما ثبت بالقرآن والسنة وإجماع السلف على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، فإنه يرى لا شك. دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة أن الله في القيامة يرى رؤية حقيقية بالعين. ولكن إذا رؤية بالعين هل يدركه الإنسان إذا رآه؟ أجيب يا أخي، لا يدركه. نحن الآن نرى الشمس، هل ندركها بأعيننا؟ لا، بل إنك ترى الإنسان نفسه لا تستطيع أن تدرك ملامحه كلها أبدا. نحن نرى الرب عز وجل ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا وإياكم من هذه الرؤية يوم القيامة، لكن لا ندركه. ولهذا يعطي الله الناس يوم القيامة قوة فائقة لا يتصورها الإنسان. أدنى أهل الجنة منزلة من يرى ملكه مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. هل باستطاعتنا نحن أن ندرك هذا في الدنيا؟ لا. إذن الآخرة أحوالها أحوال أخرى، فالناس يوم القيامة يرون الله عز وجل لكن لا يدركونه، لأن الله قال لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. القرآن لو نزل على جبل لاندك الجبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلوبنا الآن ونحن نقرأ القرآن هل هي تخشع حتى تتصدع؟ هجيبوا يا أخوان، لا. كثير من الناس الآن يقرأ القرآن بلسانه ولكنه لا يقرأه بقلبه، ولهذا قل تأثر القارئين للقرآن بالقرآن، لأن كثيرا منهم يقرؤون بألسنتهم فقط. نسأل الله أن يعين وإياكم على استحضار معاني القرآن الكريم والخشوع عند قراءته. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرب عز وجل يضرب الأمثال للناس حتى يتذكرون ويتفكروا في هذه الأمور. فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل سوى هذا في القرآن الكريم؟ أحسنت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب من غيره أن يوقد النار، إلى آخر المثل. وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله تبارك وتعالى في اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش؟ كمثل الحمار يحمل أثقالا. فالله تبارك وتعالى يبين الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، وهذا تقريب للمعاني. ألم تعلموا أن الله تعالى ضرب مثلا للبعث بالمطر ينزل على الأرض وهي هامدة فإذا هي خضراء؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة ما فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. المهم أن ضرب الأمثال من طريقة القرآن لأنها تقرب إيش المعاني، إذ أن تصور الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من تصوره للأمور المعقولة، فلهذا يذكر الله تعالى الأمثال ليقرب للناس المعاني المعقولة. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. كم في هذه الآيات من أسماء الله؟ فكر. سبعة عشر. طيب نعدها، تفضل. الله ما فيها الحي القيوم، اعقد لفظ الله هذا واحد. الملك قال السلام المؤمن، نعم هذا عشرة، عشرة نطالبك بسبعة. استرح، من يدركها؟ تفضل. طيب نعد، نعم الرحمن الرحيم المصور، كم هذا؟ طيب استرح. يجب أن نعلم قواعد مهمة في أسماء الله. أولا، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. العلم ما يعين المسمى، والوصف معنى زائد على التعيين. فمثلا نسمي الأسد هزبر، نسميه الهزبر والضرغام، هذه أعلام تعين مسماها، نعرف إذا قلنا الهزبر أو الضرغام أنه الأسد. لكن هناك أسماء تفيد معنى آخر غير الدلالة على المسمى، وهي جميع أسماء الله عز وجل، فإنها أعلام وأوصاف وليست مجرد أعلام كما قاله المعتزلة الذين ينكرون دلالتها على صفات الله، بل هي أعلام وأوصاف. أضرب لكم مثلا: العليم من أسماء الله، وما الوصف الذي تضمنه؟ العلم. هو ليس العليم مجرد اسم فقط، بل هو اسم وصفة. فأسماء الله إذن أعلام وأوصاف، ومعنى قولنا أعلام أنها دالة على ذات الله عز وجل، ومعنى قولنا أوصاف أنها تحمل معنى يدل عليه الاسم. ولا يتم الإيمان إلا بأن تؤمن بأنها أعلام وأوصاف. فلو آمنت بأن السميع من أسماء الله فقط دون أن تؤمن بأنه يتضمن السمع فإنك لم تؤمن به. لابد أن تؤمن بالاسم وبما دل عليه من صفة. واضح يا جماعة؟ الخالق فيه الدلالة على الله وعلى صفة الخلق، الرازق الدلالة على الله وعلى صفة الرزق الغفور الدلالة على الله وعلى صفة المغفرة وهل مجرة، فهي أعلام وأوصاف. هذا واحد. القاعدة الثانية، هل أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين لا تزيد عليه، أو غير محصورة؟ هذا سؤال. الجواب عليه أسماء الله تعالى غير محصورة، ما ندركها كلها. أعلمنا الله تعالى بشيء من أسمائه واستأثر بعلم أسماء أخرى، ويدل لهذا حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد من هذا قوله استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن استئثار الله بعلم الشيء يعني أنه ليس محصورا ولا يمكننا حصره. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من أسماء هذا العدد الذي إذا أحصاه الإنسان دخل الجنة. طيب، أسماء الله هل هي توقيفية أو قياسية؟ بمعنى هل إن أسماء الله يقتصر فيها على ما ورد ولا يقاس عليه، أو هي قياسية؟ الجواب بالأول، أن أسماء الله توقيفية، فليس لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، فلو كان له هذا الاسم لأنزله في كتابه. فأسماء الله إذن توقيفية، لا يمكن لأحد أن يحدث اسما من أسماء الله لم يسمه به نفسه لا في القرآن ولا في السنة. وأهم شيء من هذه القواعد أن نعلم أن أسماء الله أسماء أعلام وإيش وأوصاف. طيب، نبدأ بما تيسر من الكلام على هذه الأسماء الموجودة في آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله هو أصل الأسماء وأعمها وأشملها، ولهذا تجد السنة جاءت به: قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى. استبدل بعض الناس عنها بكلمة قال الحق، ولا شك أن الله الحق المبين، لكن لماذا نعدل عن طريق السلف؟ قال الله تعالى، نأتي بقال الحق. دلالة الله أي هذا الاسم على الرب عز وجل أبلغ في القلوب من دلالة الحق، لأن فيها الألوهية التي هي العبادة. أما الحق ففيها أن الله هو الحق الثابت الحقيقة الذي لا شك فيه، لكنه ليس كدلالة الله على العبادة. المهم أن التعبير في قال الله أحسن من التعبير بقال الحق. كذلكم قال الله من قبل، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب، الله ما معناه؟ قال العلماء: معنى الله أي ذو الألوهية على الخلق، أي أنه هو المعبود حقا، فكل ما عبد من دونه فإنه باطل، وأما عبادة الله فهي حق. هذا اسم. الذي لا إله إلا هو هذا نفي الشرك، فلا معبود حق إلا الله. الملك وهي أبلغ من المالك، ولهذا جاءت لما أطلقت الملك دون المالك. لكن في الفاتحة مالك يوم الدين هذه مقيدة، مع أن فيها قراءة سبعية مالك يوم الدين، لكن الملك أعظم، لأن الملك يعني ذا السلطان، والمالك لا تعني السلطان. ولهذا كلنا يملك، أنا أملك ثيابي هذه وأن تملك ثيابك، لكن هل نحن ملوك بملكنا لثيابنا؟ لا، إن لسه لا سلطان. فالملك أعظم من المالك، لأنه يتضمن الملك وزيادة وهي السلطة. القدوس أي ذو القداسة، وهي الطهارة والنزاهة عن كل عيب. السلام أي السالم من كل عيب، من كل نقص. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فناهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقول السلام على الله من عباده. ليه؟ لأن الله هو السلام، وإنما يدعى بالسلام لمن يمكن أن يلحقه نقص. أما الله عز وجل فإنه السلام الذي لا يلحقه النقص، ولهذا لا يجوز أن تقول السلام عليك مني يا ربي، أو السلام على الله من عباده، هذا حرام. لأنك إذا قلت هذا أوهمت أن الله يمكن أن يلحقه النقص، وليس كذلك. أيضا يقول السلام على جبريل وميكائيل، كم سلموا على كم واحد؟ جيبوا جماعة. السلام على الله واحد، السلام على جبريل وميكائيل. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله من عباده، ثم أرشدهم إلى أن يبدلوا كلمة على جبريل وميكائيل بما هو أعم، فقال قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. على جبريل وميكائيل كم يسلمون عليه؟ على جبريل وميكائيل كم يسلمون عليه؟ على اثنين، حال اثنين من عباد الله الصالحين. على عباد الله الصالحين على كل عبد صالح في السماء والأرض، إذن على جميع الملائكة، على جميع الصالحين من بني آدم، على جميع الصالحين من الجن. والسؤال الأخ، هل في الجن صالحون؟ الدليل قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. هل في الجن مسلمون؟ الدليل قوله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن في الجن مسلمون، وفي الجن صالحون، وهم أعلى من المسلمين. قول المصلي وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح، هل يشمل الأمم الصالحة من قبل؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، الموجودين والذين توفوا من قبل. ولنقتصر على هذا لأن الساعة بلغت السادسة الآن، حتى نجعل نصف ساعة للأسئلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
آمين.
سائل يقول فضيلة الشيخ، هل من أسماء الله تعالى المحسن، وما الدليل عليه؟
نعم من أسماء الله المحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان على كل شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: وهل يجوز أن نقول أن الله الصانع؟
أولا، القاعدة عندنا أن لا يؤتى بسؤالين لواحد.
هذا لآخر.
نعم،
هذا لشخص آخر.
نعم،
لشخص آخر يعني.
شخص آخر. نعم. إذن قل ويقول سائل.
صحيح.
لما ما طيب، لا يجوز أن نقول إن الله صانع على أنه اسم من أسمائه، لأن ذكرنا لكم قبل قليل أن أسماء الله توقيفية، لا يمكن أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لكن يجوز أن تخبر عنه بأنه صانع، لقول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيجوز أن تقول إن الله صانع وإن الله متقن، لكن لا تسميه بهذا، لأن الاسم إنشاء والخبر ليس بإنشاء. يجوز أن تقول إن الله متكلم ولا يجوز أن تسميه بالمتكلم. يجوز أن تقول إن الله مريد ولا يجوز أن تسميه بالمريد. إذن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، والتسمية إنشاء فلا تجوز إلا بتوقيف.
جزاكم الله خيرا. يقول سائل: قول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كيف نفهم هذه الآية فضيلة الشيخ؟
نفهمها كما أراد الله، يمكرون ويمكر الله، والمكر هو الإيقاع بالخصم بأسباب خفية، أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يشعر بها، هذا المكر. هؤلاء الماكرون مكروا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والله تعالى أشد مكرا وأعظم، والمكر في المقابلة يعتبر قوة وصفة كاملة. ولهذا لا يجوز أن تقول إن الله ماكر، لكن يجوز أن تقول يمكرون ويمكر الله. والأضرب لكم مثلا: مكرت قريش بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمكر الله بهم. اسمع: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء اجتمعت قريش، ماذا يصنعون بهذا النبي؟ اجتمعوا وطرحوا ثلاثة آراء: الإثبات والقتل والإخراج. الإثبات يعني الحبس، ثبته بالقيد حتى لا يخرج، هذا الحبس. القتل معروف، الإخراج من البلد نفي. استقر رأيهم على أن يجمعوا من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا قويا، ويعطى سيفا صارما، ثم يضربون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربة رجل واحد، وحينئذ يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقتلوا من كل قبيلة. يلجؤون بعد هذا إلى إيش؟ إذا لم يمكن يتمكن من قتل، يرجعون إلى إيش؟ إلى الدية. وهذا ما تريده قريش، لكن مكروا هذا المكر فمكر الله بهم. اجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه إذا خرج، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يمكنهم من ذلك. خرج قبل هذا، وقيل إنه خرج وهم جلوس وجعل يذر على رؤوسهم التراب ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن مكر الله عز وجل حق في مقابل إيش؟ عجيب يا أخي، في مقابل مكر أعدائه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وأمثال هذا كثير، صفات تدل على القوة في مقابلة الأعداء. أما المكر على سبيل الإطلاق بأن تقول إن الله ماكر فهذا حرام. هنا شيء، هل يوصف الله بالخداع؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهو كالمكر سواء. هل يوصف الله بالخيانة؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة هي الغدر بالغير في موضع الائتمان، وهذا صفة نقص بخلاف المكر والخديعة فإنها في مكانها صفة كمال. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارز عمرو بن ود، وعلي رضي الله عنه معروف بالشجاعة والقوة، فخرج إلى هذا الرجل ليبارزه. وهذا فن يستعمله المقاتلون، يخرجون أقوى واحد منهم وأشجع واحد ليقابل نظيره في الطرف الآخر، فإذا قتل أحدهم الآخر ذل قومه، أي قوم مقتول. لما خرج عمرو بن ود ليقتل علي بن أبي طالب، صاحبه علي وقال ما خرجت لأبارز رجلين. إيش الخديعة هذه؟ الرجل هذا التفت ظن أن أحدا لحقه، لما التفت صار ضرب رقبته سهلا، فضرب علي رضي الله عنه رقبته وأماته. هذه الخديعة هل هي جائزة أو غير جائزة؟ جائزة لا شك، لأن هذا الرجل المبارز خرج ليقتل علي رضي الله عنه، فأراد أن يبين علي رضي الله عنه أنه خير منه. على كل حال، الرب عز وجل لا يوصف بالمكر والخديعة والاستهزاء وما أشبه ذلك إلا في مقام القوة، ولا يوصف بالخيانة أبدا. وبهذا نعلم أن قول العامة خان الله من يخون حرام ولا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحبكم في الله، سمعت منكم اليوم أن اسم الرازق يدل على الرزق، فهل الرازق من أسماء الله أو الرزاق؟
كلها من أسماء الله، الرازق الباسط القابض كلها من أسماء الله، كذلك الرزاق. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن على عقيدة أهل السنة في إثبات صفات الله التي أثبتها لنفسه ونفي ما نفاه عنه، فهل يجوز لنا أن ننفي عنه ما لم يذكره تعالى عن نفسه من الصفات لا نفيا ولا إثباتا؟ فهل يجوز لنا أن ننفي عنه ما لم يذكره تعالى عن نفسه من الصفات لا نفيا ولا إثباتا؟
نعم، لا يجوز. ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون الله قد أثبته لنفسه فنثبته، مثل أحسنت، مثل الرحمن الرحيم السميع البصير نثبته، وإما أن يكون مما نفاه الله عن نفسه فيجب أن ننفيه، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وما ربك بغافل وأمثال ذلك الكثير. هذا يجب علينا أن ننفيه، فنقول إن الله لا ينام ولا تأخذ سنة وإن الله لا يغفل وإن الله لا يظلم وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نؤمن بهذا. في شيء ثالث لم يرد إثباته ولا نفيه، فلا يجوز لنا أن نثبته ولا يجوز أن ننفيه. مثال ذلك ما دندن به أهل التعطيل والإنكار من هل الله جسم أو ليس بجسم. أتدرون أن أهل التعطيل جعلوا هذا قاعدة أساسية لإنكار الصفات؟ فإذا قيل لهم إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، قالوا إذا قلنا باستواء العرش لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله، فجعلوا هذا الطاغوت الذي ارتكبوه جعلوه الميزان للإثبات والنفي. الجسم لو قال لنا قائل يريد أن يحرجنا أتثبت أن الله جسم؟ ماذا أقول؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. ما الواجب علي إذا كان إن أثبتت أخطأت وإن نفيت أخطأت؟ فما الواجب؟ الواجب أن أتوقف، أقول والله أنا لا أثبت شيئا لم يثبته الله نفسه، ولا أنفي شيئا لم ينفي إلا عن نفسه، ولا تلزمني أنت بأن أثبت أو أنفي. أنا أشد أدبا منك مع الله ورسوله، لأني لا أتجاوز ما حده الله ورسوله، لكن أسألك أنت، أنت قلت أثبت الجسم أو أنفي، أسألك أنت ماذا تريد بالجسم؟ إذا قال أريد بالجسم الشيء المكون من أجزاء بحيث يمكن تفرق هذه الأجزاء وتقطعها أوصالا، إذا قال أنا أريد بالجسم هكذا ماذا نقول؟ هل ننفيه على النهو أو لا ننفيه؟ ننفي هذا المعنى قطعا. وإذا قال أريد بالجسم ما يتصف بالصفات المعنوية والفعلية، قلنا هذا غير منفي عن الله، فإن الله سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد، يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويأخذ الصدقات ويقبض السماوات، كل هذا ثابت. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ أنا أحب أن أدرس العقيدة والتوحيد وأفهمها كما فهم السلف الصالح، يقول ولكنني إنسان كثير الوسواس في كل صغيرة وكبيرة، وتركت الدراسة في ذلك خوفا من حدوث هذا الوسواس وانشغالي بها، فبماذا تنصحونني؟
أنصح هذا الأخ السائل أن يستمر في معرفة مذهب السلف الصالح، وهو إذا عرفه لم يرد عليه وسواس، لكن الوساوس والشكوك إنما تأتي حينما يقرأ الإنسان في كتب أهل الكلام، هذا هو الذي سوف يتحير وسوف ترد عليه أسئلة ذهنية لا يستطيع الخلاص منها. وقد ذكرت لكم البارحة أن أكثر الناس شكا عند الموت من هم؟ أهل الكلام. لكن لو ما شيء على ما مشى عليه السلف الصالح دون أن تقدر أسئلة ما حصل لك هذا الوسواس. لنضرب مثلا باستواء الله على العرش، ما معنى استوى الله على العرش؟ أي على وارتفع عليه، لا شك في هذا، كما قال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تركبوا عليه. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة رضي الله عنه وغفر له، سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سئل الآن عن المعنى أو عن الكيفية؟ الكيفية، يعني السائل يقول كيف استوى. وهذا السؤال يرد من أهل التعطيل ليحرجوا أهل السنة في مثل هذا الإيراد، ولكن أهل السنة والحمد لله عندهم من السلاح ما يقطعون به أعناق أهل الكلام. طيب، مالك رحمه الله أطرق برأسه هكذا نزل وجعل يتصبب عرقا حتى عليه العرق، لماذا؟ لأن هذا سؤال عظيم، سؤال بدعي، سؤال محدث. هل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف استوى الله العرش؟ أجيب يا أخوان، أبدا ما قالوا هذا، آمنوا بالاستواء بمعناه لكن بدون كيفية ولا تمثيل. ثم قال الإمام مالك، قال كلمة مشهورة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أخرجه مالك رحمه الله على ما له من سهولة الأخلاق واللين، أخرجه من المسجد، لأن هذا فتح على الناس باب شر. السؤال عن أي صفة من صفات الله، عن كيفيتها، السؤال عنها بدعة، بدعة. لا يجوز أن نسأل عن أي كيفية من كيفيات صفات الله، حرام علينا، لأنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. ولأن في هذه الأمة من هو خير منا ولم يسألوا الرسول عنه؟ الصحابة خير منا والله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا. فإذا كانت أسباب العلم متوفرة والموانع منتفية ولم يحصل السؤال، علم أن السؤال بدعة. هل أنت أيها السائل كيف استوى، هل أنت أشد حرصا من الصحابة على معرفة كيفية إثبات الله؟ أبدا. ولو كان السؤال عن الكيفية جائزا لكان أول من يبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الجواب متوفر، الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو عالم. فعلى كل حال نقول: السؤال عن أي صفة عن كيفيتها بدعة، لا يجوز، بل علينا أن نسلم ولكن بدون تمثيل. وقد سمعتم البارحة قول الرازي وهو من فحول علماء الكلام، حيث قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفى الله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين في دعاء الوتر؟
نعم، لا بأس بها، لأن ذلك صح عن عمر رضي الله عنه. فإذا قنت الإنسان في صلاة الفجر في الوتر أو في الصلوات الخمس عند وجود النازلة فإنه يرفع يديه، لكن لا يمسح بهما وجهه، لأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم تثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه بدعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: إذا غسلت المرأة طفلها من النجاسة وهي طاهرة متوضئة فهل ينتقض وضوءها؟
لا ينتقض وضوءها، يعني لا ينتقض وضوء الأم إذا غسلت فرج ابنها أو ابنتها، وذلك لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أما إذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. حتى الإنسان لو مس ذكره بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، إذا كان لشهوة انتقض. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. معنى بضعة أي جزء، فكما أنك لو لمست أذنك ما انتقض وضوءك، لو لمست رجلك ما انتقض وضوءك، كذلك إذا مسست ذكرك لا ينتقض وضوءك لأنه بضع منك. لكن إذا كان لشهوة فإنه ينتقض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مس ذكره فليتوضأ. ومعلوم أن الأم لا يمكن أن تمس فرج ابنها ذكر ابنها أو فرج ابنتها عند تنظيفهما من أجل الشهوة أبدا، هذا لا يمكن. الخلاصة الآن، إذا غسلت المرأة فرج ابنتها أو ذكر ابنها فإن وضوءها لا ينتقض. نعم.
إذا كان فيه نجاسة يقول في السؤال،
حتى النجاسة، يعني لو أن الإنسان غسل النجاسة التي عليها أو على غيره فإن وضوءه لا ينتقض، ولكن عليه أن يغسل يديه بعد مباشرة النجاسة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجتي معلمة ولدي أطفال، فهل يجوز لي إحضار خادمة لرعاية الأطفال؟
نعم يجوز، بشرط أن يكون معها محرم، أما بدون محرم فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الدبلة في اليد اليمنى أو اليسرى على سبيل الخطوبة أو الزواج، أو هذا فيه تشبه؟
بعض إخواننا المعاصرين يقول هذا تشبه بالنصارى فلا يجوز، وبعضهم يقول هي خاتم من الخواتم فلا بأس بها. وأرى أن من المروءة أن لا يلبسها الإنسان، وكون لم يتزوج أو خاطب أو خاطبا، هل من الضروري أن يلبس هذا ليقول للناس إنه خاطب؟ نعم، لا، ليس بضروري. إذا كان ليس بضروريا فلا حاجة إليه. فأرى أن المروءة تقتضي أن لا يلبسها على هذا الوجه. أما لو لبس خاتما في أصبعه مجرد أنه خاتم فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقوم بعض الناس هداهم الله بإلباس أطفالهم ملابسا فيها صورا للحيوانات.
بإلباس
أطفالهم.
نعم.
ملابس فيها صورا للحيوانات، ويقول بعضهم: لم نسمع فتوى بتحريم الصور في الملابس، فهل هذا صحيح؟
أما كونهم لم يسمعوا فتوى فلا أدري، قد لا يسمعونها، لكن الفتوى أنه لا يجوز إلباس الصبيان ما فيه صورة إلا الحفاظة. تعرفون الحفاظة؟
نعم.
إيش هي؟ يلا قم، بارك الله فيك، أنت قلت نعم، أعلمنا بها.
يلبسونها الأطفال يا شيخ.
قم، بارك الله فيك،
على أساس أنه يتحفظون بها من الغبار.
تمام، يعني ما يلف على فرج الصبي اتقاء البول والغائط، هذه الحفاظة، هذه وإن كان فيها صور فلا بأس، لأنها ممتهنة. إذا يعني أعظم من امتهان أن يطأ الإنسان عليها أو يجلس عليها، والصور إذا كانت ممتهنة كالتي يطأ عليها أو يتكى عليها لا بأس بها، وإن كان تركها أحسن، لكنها ليست حراما. كذلك الحفاظة لا بأس أن يلبسها الصغير، أما أن يلبسها قميصا أو سروالا فلا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حديث اللهم أجرني من النار 7 مرات كل يوم وكذلك كل ليلة صحيح؟ وهل يجير الله من النار؟
نعم، الحديث فيه ضعف، وهذه لا تقال كل ليلة ولا كل يوم، إنما تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب إن صح الحديث. ومثل هذا عند بعض العلماء يقول لا بأس بالعمل به، لأنه إن صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المطلوب، وإن لم يصح فهو دعاء لا يضر الإنسان. فكان الإنسان يقوله على رجاء إن كان صحيحا حصل له ما جاء في الحديث، وإن لم يكن صحيحا فإنه لم يتضرر بشيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آله صلاة تكون لنا شفاء من كل داء؟
أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلا شك أنها جائزة، كما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما أن تكون الشفاء من كل داء فلا أعلم هذا ولا أظنها يستقيم، لأن هذه مجرد دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون شفاء؟ لكن الفاتحة هي الشفاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يؤذيك أنها رقية، يعني الفاتحة. باقي دقيقة واحدة. دقيقة.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد الحرام أو أي مسجد بعد وقت الصلاة من أجل سماع الدروس والمحاضرات والاستفادة منها؟
لا يجوز، لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت، لأن الطواف مكث، فلا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد إلا لضرورة، كما لو كانت امرأة مثلا مع أهلها وتخشى على نفسها أن بقيت في المنزل، وكذلك أيضا إن بقيت في الشارع وتقول تدخل في المسجد من أجل حماية نفسها، هذا لا بأس به للضرورة، وأما لغير الضرورة فلا يجوز. وهذا بخلاف العبور من المسجد، فلا بأس أن تعبر الحائض من طرف المسجد إلى طرفه، بشرط أن يؤمن تلوث المسجد بدمها. نعم.
هذا شيخ طلب وليس بسؤال. أهل طيبة طيبة يطلبون منكم البقاء مدة أكثر، أو وعدهم بدورة علمية في أيام مقبلة إن شاء الله.
طيب، أنا أحب أيضا أن أجلس هنا و يعني يحصل بحث مع إخواني، لكن الأمور قد لا تساعد، إنما إن شاء الله تعالى كلما تيسر لي فأحضر إلى هنا. وأنا إذا رأيت الحمد لله هذا الجمع الكثير أنشط على أن أحضر، وإن شاء الله لعل أن يأتي بخير. الليلة في درس إن شاء الله، المغرب في درس إن شاء الله هنا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وقوموا إلى فطوركم، بارك الله لكم في الفطور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.